دون غطاء طبي تقدمه المستشفيات في منطقته.
المنظومة الصحية شبه منهارة بسبب عدم وصول كميات كافية من الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود إلى مشافي قطاع غزة، وخاصة نحن بحاجة أيضا إلى مواد بناء لترميم المستشفيات التي دمرها جيش الاحتلال، لأن معظم مستشفيات قطاع غزة خارجة عن الخدمة الصحية.
ولهذا عمدت قوات الاحتلال إلى تحييد المستشفيات بتدميرها وإخراجها عن الخدمة كأحد وسائل الإبادة والتطهير العرقية التي مارستها جنبا إلى جنب مع سياسة القتل والتجويع والتعطيش والحصار والعقاب الجماعي في قطاع غزة.
إذا لم يدخل الوقود إلى المستشفيات ستغلق هذه المستشفيات، وستصبح المستشفيات عبارة عن يعني مقابر جماعية. وأيضا لم يدخل الطعام، قطاع غزة يدخل يعني بموجة جوع لم ينعهدها من قبل. المرضى على سيرة العناية المركزة والأطفال في سوء تغذية لم نشهده من قبل.
فقد أظهرت دراسة استقصائية جديدة حول الوصول الإنساني ل 43 منظمة إغاثة دولية وفلسطينية تعمل في قطاع غزة أن جميعها تقريبا، أي بحدود 95%، اضطرت إلى تعليق خدماتها أو خفضها بشكل كبير منذ انتهاء وقف إطلاق النار في 18 من مارس أذار، حيث أدى القصف العشوائي واسع النطاق إلى جعل التنقل أمرا خطيرا للغاية.
لا زال الاحتلال الإسرائيلي يمنع إدخال تطعيمات شلل الأطفال ويعيق تنفيذ المرحلة الرابعة من الحملة الوقائية ضد مرض شلل الأطفال، ما يهدد بانهيار جهود وزارة الصحة في مكافحة المرض.
فبعد حرمانها من وسائل إنقاذ حياة الناس تحولت المستشفيات إلى مشارح. ففي 28 من أبريل نيسان من العام 2025 أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة أن العدو قضى خلال الإبادة على أكثر من 1400 طبيب وكادر صحي، ما أدى إلى انهيار المنظومة الصحية، كما قتل أكثر من 113 من عناصر الدفاع المدني، بينهم 3 أعدموا داخل السجون الإسرائيلية. وفي اجتماع لمجلس الأمن الدولي رسم الدكتور ريك بيبركورن ممثل منظمة الصحة العالمية في الضفة الغربية وغزة صورة قاتمة للوضع، مؤكدا أن أكثر من 25% من المدنيين المصابين البالغ عددهم 105,000 يواجهون الآن إصابات تغير حياتهم. وأشار إلى أن أكثر من 12,000 شخص على قوائم الانتظار للحصول على العلاج العاجل في الخارج.
لا يوجد في قطاع غزة أو خاصة شمال قطاع غزة أي جهاز لإجراء القسطرة القلبية أو عمليات جراحة القلب. لا يوجد أي مكان يقدم فيه علاج لمرضى الأورام. هاتين الفئتين بحاجة إلى يعني فتح ممر عاجل ل إخلاء كافة هؤلاء المرضى الذين بحاجة إلى رعاية طبية.
ووصف المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بولكر تورك تدمير المستشفيات بأنه كارثة حقوق إنسان تستمر في التكشف في غزة أمام أعين العالم. وفي كلمته أمام عدد من السفراء شرح بالتفصيل أنماط الهجمات المستهدفة على مرافق الرعاية الصحية، بما في ذلك قتل المرضى والموظفين والإبعاد القسري لهم. ووصف الدكتور فيروز سيدوها وهو جراح أمريكي متطوع في مستشفى ناصر أن المسعفين يجبرون على اتخاذ قرارات مستحيلة في كل لحظة، مع إدراكهم أن الغرب لا يقدرهم بقدر غيرهم من العاملين الصحيين في مناطق النزاع.
هناك بالطبع تعمد كبير من جانب إسرائيل في استهداف المستشفيات بشكل مباشر، ويفعلون ذلك بشكل مقصود. هم يقولون أنهم يفعلون ذلك لأن حماس يختبئون في تلك الأماكن، ولكن هذا ليس سببا لاستهداف المستشفيات، وكانت هناك تعمد لضرب وتدمير البنى التحتية.
ففي 12 من مايو أيار من العام 2025 أطلقت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية نداء عاجلا دعت فيه المجتمع الدولي لتوفير الحماية العاجلة للعاملين في المجال الإنساني والطواقم الطبية في فلسطين في ظل تصاعد الهجمات والانتهاكات الإسرائيلية بحقهم. وأكدت الجمعية في بيان صحفي أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت انتهاكات خطيرة استهدفت بشكل مباشر طواقمها الطبية والإنسانية. وارتفع إجمالي شهداء الجمعية منذ بدء العدوان على قطاع غزة إلى 48 شهيدا من الكوادر الطبية، بينهم 30 ارتقوا أثناء تأدية واجبهم وهم يرتدون شارة الهلال الأحمر في غزة والضفة الغربية. وأشارت الجمعية إلى أن حصيلة شهداء القطاع الصحي والعاملين الإنسانيين في القطاع تجاوزت 1400 شهيد. فثمت فكرة صهيونية مدعومة من عالم يطلق على نفسه العالم الحر تعتبر أن الفلسطيني دمه مهدور.
العين الإسرائيلية، أهلا بكم. الحرب العدوانية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على إيران وردود الإيرانية بالصواريخ الباليستية إضافة إلى هول مشاهد الدمار في تل أبيب والتي لم يشاهدها الصهاينة من قبل كانت محور التركيز الإعلام العبري وتوقف عندها الخبراء والمحللون. نناقشها ونناقش هذه المحاور مع الدكتور وسام نصيف ياسين الباحث في العلاقات الدولية. أهلا بكم دكتور معنا. برأيكم استنادا إلى المعطيات الموجودة على أرض الواقع في الميدان، إلى أين تسير هذه الحرب العدوانية التي يشنها الكيان الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية في إيران؟
تحية لجنابك وللمشاهدين الكرام. بالمصطلح حتى الآن الأمريكي والإسرائيلي والإيراني لا يسمونها حربا، يعني الإيراني هي عملية الوعد الصادق ثلاثة، وترامب حين تحدث عن الموضوع قال الأزمة، والإسرائيليون يتحدثون عن ضرب المنشآت النووية يعني كعملية وليس كحرب. يعني حتى الآن السقف المرسوم من كل الأطراف الذي يتم اللعب تحته بالنار هو ما دون الحرب، يعني وبمعنى آخر أن التطور إذا حصل فهو تدريجي تصاعديا بحسب الإمكانيات العملياتية للطرفين وبحسب الضربات التي يمكن أن يتلقاها أو يسددها أحد الطرفين.
على تحال يعني دكتور، حجم الدمار الذي تسبب به الصواريخ الإيرانية لسيما في العمق الإسرائيلي في تل أبيب هو مشهد حقيقة غير مألوف غير مسبوق في تاريخ الكيان الإسرائيلي، لذلك تشعر وترى بأم العين أن الصهاينة وقفوا أمامه مذهولين، وهذا نموذج اليوم عن الدمار الذي حدث كما سنشاهد الآن لكي ندعم القول بالرؤية والمشاهدة الذي حدث في تل أبيب في الأيام الأولى للحرب بعدما أخيرا سمحت الرقابة العسكرية بأن تبث مشاهد عنه.
يرأي لنا עכשיו את כמות הארס שאנחנו רואים כאן. אנחנו רואים כאן המון המון כוחות ביטחון שמגיעים לכאן, ומפקד מרחב תל אביב מיד יהיה איתנו כאן בהקשר הזה, ייתן לנו הצהרה על הדברים. אנחנו בואו רק נספר לכם כאן בהקשר הזה, תראו, קשה לנו כרגע בשלב הזה עדיין לגבש תמונת מצב מדויקת אודות האירוע הזה. אנחנו כן יכולים לראות כאן את כמות ההרס הגדולה מאוד שנמשכת, צריך להגיד, גם לאורך ממש כמה רחובות מאיתנו, ממש לאורך כל הרחוב אנחנו רואים גם שברי זכוכיות, גם רעפים של בתים. שוב, הזירה כאן נורא נורא מבולגנת. אתם יכולים לראות כאן את כמות ההרס, אתם יכולים לראות את באמת גם את המיטות של מד"א שמכינים כאן לפצועים שעדיין לא בדיוק ברור
אם הן כן, מיועדות לפצועים אולי, כן.
עשרות, אם לא מאות, כוחות ביטחון שמגיעים לכאן, נסים לזכות את הזירה, לעמוד את הנזק בעקבות שוב מה שנראה כרגע, כמו פגיעה ישירה, והנה, הנה מפקד מרחב תל אביב, אלעד קליין. אלעד קליין, מפקד מרחב תל אביב. מה אנחנו רואים כאן בעצם?
טוב, אז כפי שידוע, הערב אנחנו הגענו לזירת נפילה ברמת גן. במסגרת אותה זירת נפילה נפגעו מספר בניינים, חלקם בסכנת קריסה. בשלב זה אנחנו בתהליך לפינוי לכודים ומחלצים מפה אנשים שנפגעו. כרגע, ככל שאנחנו מכירים, הנפגעים הם בין קל לבינוני. אנחנו כרגע במאמץ עיקרי לבדוק האם יש לכודים נוספים שטרם נודע לנו עליהם, וזה מאמץ רב, כי הבניינים, כמו שאתם רואים, קשה מאוד לבדוק אותם. בנוסף לבניינים שנפגעו בפגיעה ישירה, יש בניינים נוספים שנלחצו מהעדף ואנשים נתקעו בממדים עם דלתות סגורות בפנים. ככל שאנחנו יודעים, מצבם טוב. אנחנו כרגע מרכזים את המאמץ שלנו ביחד עם כל גופי החירום וההצלה, מד"א, קב"א, פיקוד העורף, במטרה קודם כל להציל חיי אדם, לשמור על, צירי הפינוי כדי לאפשר לכוחות הביטחון להגיע ולחזור.
إذن هذه حال الكيان الإسرائيلي دكتور، مصدومون، مذهولون، واضح وحتى شكل بائسون. ما تداعيات هكذا مشاهد من الدمار الذي حل في العمق الإسرائيلي في تل أبيب على المجتمع الصهيوني، لا سيما أننا نتحدث اليوم عن دمار لم يسبق أن شهده الصهاينة من قبل منذ تأسيس كيانهم مزعوم.
يعني لفتني نقطتان في التقرير. النقطة الأولى أن هذا ما سمحت الرقابة العسكرية بأن يخرج، والمراسل يقول أن ما حصل فظيع جدا، ونحن نتكلم عن تل أبيب لا نتكلم عن الشمال أو عن حيفا. هذه نقطة. النقطة الثانية، وطبعا تحدث عن مباني آيلة للسقوط ومباني أصلا دمرت. النقطة الثانية هي ما له علاقة بالغرف الآمنة التي أصبحت فعليا توابيت للإسرائيليين. هو يقول أنهم علقوا فيها وحتى الآن لا يمكنهم فحص المباني أو بعض الأماكن التي يعلق فيها العالق فيها بعض المستوطنين. وهذا
يعني هذا الأمر،
يعني هذا الأمر أنه لا أمان في أي مكان في تل أبيب. وبالمقارنة مع طهران وإيران، نحن نعلم أن الحياة شبه طبيعية في إيران. طبعا هذا يعود لعدة مسائل، واحدة منها المساحة الجغرافية الكبيرة لإيران والضيق الجغرافي للكيان الإسرائيلي.
بالنسبة للحياة الطبيعية، اليوم انعقد البرلمان الإيراني وكأن شيئا لم يكن، يعني صحيح. كأنه المؤسسات الإيرانية لم يتغير فيها شيء داخلي،
بينما الكنيسة تحت الأرض اليوم انعقد، اليوم لم ينعقد
هذا الكنيسة. هذا اللي كنت سأريد أن أطرحه، يعني المقارنة بين الصورتين في بون شاسع.
صحيح.
ليس فقط على المستوى الشعبي،
هذا الاقتدار الإيراني. يعني المسألة ليست بحاجة لخطاب تعبوي، إنما بحاجة لخطاب توعوي. يعني يكفي أن تكون تعي ما يحصل وأن ترى بأم عينك دون أن ينقل لك أحد هذه المشاهد، لترى أن مجلس الشورى الإيراني أو البرلمان الإيراني يجتمع بصيغة شبه عادية، والكنيسة يقول أنه سيجتمع في منطقة آمنة.
وتم تعيين وزير الاقتصاد. قدرة إيران على التعامل مع هذه التطورات من دون أي ارتباك داخلي، والمؤسسات الإيرانية تعمل بشكل عادي.
هذا من نتيجة ثقة النظام بشعبه وثقة الشعب بهذا النظام وبهذه القيادة. يعني أساسا الإسرائيلي تقديري والأمريكي كان رهانه على الضربة الأولى أن تكون قد صدمت رأس النظام التي تؤدي إلى دوار في كل جسم النظام وتتتالى الضربات. المفاجأة كانت بأن الوقت الذي استغرق منذ الضربة الأولى أو الصدمة الأولى إلى الرد هو كان فقط تعيين القادة الذين سيقيمون الوضع ويقومون بالرد.
طيب، زيارة نتنياهو وسموتريتش للأماكن المدمرة، بنكفير بعفوان للأماكن المدمرة، والقول اليوم نحن يا جماعة نتعرض لإبادة، كنت تخيل
هذا
لنقطتين. هذه الرسالة
النقطة الأولى للاستعطاف الخارجي ولمحاولة تكييف المجتمع الإسرائيلي إلى أننا في حرب فيها الكثير من الأثمان. النقطة الثانية وهي خطيرة أيضا، لعلها تكون تأسيس لضربات انتقامية في طهران، حتما سيدفعون ثمنها، ولكن يمكن قراءتها من هذه من هاتين الزاويتين.
على أي حال يعني أسلوب الإيرانيين هو أسلوب الحرب على الوعي، هذا ما أكده أحد المسؤولين الأمنيين السابقين في الكيان الإسرائيلي من خلال استخلاصه لمشاهد الدمار الكبير الغير المسبوق الذي تحدثه اليوم الصواريخ الإيرانية، ناصحا يعني تخيل أنه ينصح الصهاينة لا تشاهدوها ومشاهدة فقط الصور القادمة من إيران عن هذه الضربات الإسرائيلية، كانوا عم يشهدوا معنا لنشهد معنا
كذا. نכון كي الدرخ של האיראנים وهي דרך של מלחמה תודעתית וזה בדיוק מה שאנחנו רואים, מה שאנחנו שומעים וזה מה שאנחנו עושים. אני לא יודע באמת עכשיו מה הצופים רואים כרגע במרקע, האם רואים כרגע את אותו אירוע בראשון או רואים עכשיו את מה שקורה באיראן. לדעתי, אם אנחנו הולכים
רגע התמונות שאנחנו רואים על המסך, הן תמונות מתוך השידור הישיר של מה שמתרחש בראשון לציון, אותה זירה שבה יש שני הרוגים, זה מה שאנחנו רואים כרגע על המסך, אבל לאורך השעות האחרונות כמובן ראינו שלל תמונות גם ממה שמתרחש בצד השני באיראן.
נכון, אבל זה בדיוק מה שאני רוצה לבוא, ואני דווקא מהעולם שלי כעולם סוציולוגי בא ורוצה לבוא ולהגיד שאני חושב שעכשיו אנשים שפותחים את הטלוויזיה או שכבר שעה צופים בתוכנית, הם תקועים באותה תמונה שרואים את אותה קבוצה של אנשים שעובדים שם ועוסקים בנושא הזה של חיפוש ופינוי, בו בזמן שלדעתי, אם זה היה תלוי בי, הייתי עכשיו רק מקרין על 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 כל המקרנים.
במדינת ישראל אנחנו חיים ורוצים להתעדכן גם במה
זה בסדר, אבל זה מבחינתי המחשבה שלבוא ולזרוע פחד, כי אנחנו פשוט עדיף שאם אנחנו היינו רואים עכשיו מה שקורה בטהרן ורואים שם את כל התקיפות ותהיה תחושה שאנחנו גם פועלים ואנחנו עושים, יכול להיות שזה
תהיה
תוצאה שונה.
يعني دكتور وسام نصيف ياسين وصل بهم الأمر بأنه ينصح الصهاينة المجتمع الإسرائيلي لا تشاهدوا صور هذه الدمار الكبير الذي تسببه الصواريخ الإيرانية، خلاص اكتفوا فقط بما يعني الصور القادمة من إيران، لماذا لا يريدوهم أن يشاهدوها؟
يعني هذا الأسلوب حتى في تربية الأطفال هو غير نافع.
هذا
يعني بدل أن تقول للطفل لا تشاهد نوع معين، من المفترض أن تشرح له ما هي السيئات وإلى آخره. هذه الميزة الموجودة في إيران الآن، إيران المنسجمة مع شعبها والشفافة والصادقة مع شعبها هي تعلن عن كل الضربات التي تقوم بها إسرائيل لأنها تثق بأن شعبها معها وأنها دون تأييد هذا الشعب لها لا يمكن لها الاستمرار، بينما في إسرائيل هم يعلمون أنه مجرد أن يرى الشعب هذه
ستكون تداعيات وخيمة،
ستكون التداعيات عكسية نظرا للاختلاف الفكري والعقائدي بين الإيرانيين والإسرائيليين، ونظرا للعقلية الإسرائيلية القائمة على المصلحة وعلى حب الحياة.
هذه الدرجة المجتمع الإسرائيلي هش؟
طبعا لو لم يكن ذلك، هذا الذي يتكلم الآن هو مسؤول سابق في المؤسسة الأمنية، ليس محلل سياسي، يعني هو يعلم جيدا في معركة الوعي ما يمكن أن يخترق الوعي الإسرائيلي ويرتد سلبا على المجتمع الإسرائيلي وما يمكن أن لا يفعل ذلك، وهو بالاستنتاج يعتبر أن هذه المشاهد مؤثرة في الوعي وبالتالي هو صادق في مسألة حرب الوعي.
يعني كأنه يخاطب أطفال، أليس من المفترض بالمسؤول الأمني أن يقول لهم اصمدوا
صحيح.
يعني يوصل رسائل صمود إلى هذا المجتمع الصهيوني أمام هذه الصواريخ الإيرانية،
لأنه
يخاطب أطفال،
لأنه يعلم جيدا مستوى المجتمع الإسرائيلي، هو يعلم أن كلمة اصمدوا لا تساعدهم على الصمود بقدر ما يساعدهم عدم رؤية هذه المشاهد.
على أي حال شاهدنا مقاطع الفيديو للمستوطنين الإسرائيليين يعني ونظرات الهلع الموجودة والحالات الموجودة. أيضا في هذا الإطار لابد أن نسأل قائد حرس الثورة الإسلامية في إيران، صرح دمرنا مناطق مهمة في الكيان الإسرائيلي وسنواصل ذلك، تعليقك لو سمحت.
يعني هذا نقطة إضافية في سجل الاقتدار الإيراني، الموقف الإيراني اللامتراجع، الثبات، الاستراتيجية الطويلة الأمد، يعني حتما الإيراني لن يرمي كل أوراقه من اليوم الأول أو من الأسبوع الأول. هو يتعاطى بأن إسرائيل، هو لا يقاتل إسرائيل وحدها، هو يقاتل كل دول العالم الغربي المستكبر وكرأس حرب فيه إسرائيل. الكل مشارك حتما، ولكن لم يعلنوا بعد أنهم كلهم مشاركون. يعني الطائرات هي من الولايات المتحدة، القنابل هي من الولايات المتحدة، الدعم اللوجستي، الدعم الاستخباري، الأقمار الصناعية، الذكاء الصناعي، كله بالدرجة الأولى من الولايات المتحدة. ومن كل قبل البارحة تم الحديث عن تزويد طائرة إسرائيلية في الجو من قبل طائرة ألمانية
وهذا
بالوقود.
يعني
أن الكل منخرط فعليا في هذه المعركة. وبالرغم من كل هذا المشهد، إيران ثابتة في المسار الذي سلكته. يعلم المتحدث بأنه في أي مرحلة وما هو المطلوب أن يتم فعله في المراحل اللاحقة مع وجود مؤونة ما يمكن أن يفعله الإيراني.
ولكن في نقطة غريبة اليوم، أنه لا يتم الحديث في التصريحات الرسمية عن استهداف الصواريخ الإيرانية للمواقع العسكرية والأمنية، فقط أنه استهداف للمنازل، حتى يعني لا يعرضون مشاهد. لماذا برأيك؟
هلا من ناحية الأمنية هم الأفضل أن لا يعرضوها لكي لا يصححوا إحداثيات الإيراني. يعني في حال عرضوا مشاهد معينة وتمت استنتج من المشاهد المنطقة النقطوية التي تم إصابتها، يمكن التصحيح على أساسها. هذه نقطة. النقطة الثانية، لأن المسألة إذا كانت بالمعنى بمعنى كي الوعي أو اختراق الوعي الذي يتحدث عنه هذا الخبير الأمني أو القيادي الأمني السابق بالنسبة للمناطق المدنية كذلك، فما بالك بالنسبة للمناطق العسكرية التي يعول عليها بالدفاع عن هذه المناطق المدنية كي لا يحصل هذا المشهد.
ولكن من ناحية الأخرى يمكن القول أنهم لا يريدون لهذا المجتمع الإسرائيلي أن يعرف حجم الخسائر التي يتكبدها اليوم الكيان الإسرائيلي في المواقع العسكرية والأمنية.
طبعا هو كذلك، لأن تأثير ذلك أكبر بكثير من التأثير على المواقع المدنية، لأن المواقع المدنية لا تساهم في الدفاع أو في هجوم على إيران، بينما المواقع العسكرية من مطارات ومن قواعد عسكرية هي نقطة انطلاق أساسية للقتال ضد إيران، وبالتالي هذا يدخل يعني الرعب في قلب المستوطنين،
وهم مرعوبون فعلا. الحرب العدوانية دكتور الإسرائيلية ضد إيران لن تحقق أهدافها إلا بدعم، كما أسفت حضرتك منذ قليل، عسكري أمريكي وأوروبي كبير. ويقول متحدث سابق في جيش الاحتلال أن انتصارنا في الحرب على إيران لا يكتمل إلا بإمدادنا بالذخائر والعتاد. طبعا هذا ليس بجديد لنشاهد.
קודם כל תיאום ציפיות,
כן.
נורא חשוב, בתוכנו, מדינת ישראל, אזרחיה והמערכות, תיאום ציפיות עם המערב, בסוף המדינות החשובות ביותר, אני מסכים למה שנאמר פה, ארצות הברית ולאחר מכן פער ניכר באירופה, ואחרים קשה מאוד להניח שבכלל תצא מהם תועלת, ולתכנן את זה או להוביל את זה בצורה שהיא הוליסטית, בעצם שמדברת על עשייה צבאית שהיא נמשכת בעודנו מדברים ואנחנו מראים תמונות של נפגעים אצלנו. איראן היא תחת אש, כן? גם טהרן וגם יעדים נוספים, חיל האוויר תוקף שם וממשיך לעשות את העבודה המצוינת, ואנחנו מקווים כמובן שכל הטייסים יחזרו הביתה בשלום, טייסים והטייסות. אבל העשייה הזאת צריכה להיות הוליסטית, גם בהקשר של משק, כן? חימושים, כלכלה, נמלים פתוחים, היכולת לתספק את מדינת ישראל, ובעיקר לרתום ולחזק את הברית הזאת, ושתהיה לנו מצפן מאוד ברור לאן אנחנו רוצים להוביל את העסק.
دكتور، ما رأيك فيما قاله الناطق السابق باسم جيش الاحتلال من أن أي نصر يراد تحقيقه على إيران مرتبط بفتح مخازن السلاح الأمريكية الأوروبية أمام الكيان الإسرائيلي؟ هذا اعتراف ضمني بأنهم يعني كيان هش غير قادر فقط على التحرك العسكري والأمني إلا من خلال الأوروبي والأمريكي.
كل ما تقاتل به إيران هو إنتاج إيراني، وكل ما يقاتل به الإسرائيلي هو ليس بأغلبه بأغلبيته الساحقة هو ليس إنتاجا إسرائيليا. ما تحدث عنه في نهاية حديثه مهم جدا، عن البوصلة. البوصلة ضائعة الآن، هم لا يعرفون ما هو الهدف الذي سيصلون إليه. بالنسبة لموضوع المخازن وملء المخازن. إيران بتوجيهها الضربات المتعاقبة والمتلاحقة تساهم بتعطيل الحركة الجوية وبتعطيل الموانئ. ولنزد على ذلك أيضا مسألة الحصار البحري الذي فرضه أنصار الله، كيف ستدخل الذخائر إلى إسرائيل؟ هذه معركة ليست مع غزة أو مع لبنان، يعني هي بحاجة لكمية معينة، الجغرافيا ضيقة، إيران مساحتها بالنسبة لمساحة فلسطين أكثر من تسعة، يعني مساحة فلسطين المحتلة مع الضفة وغزة وصحراء النقب 1.6 من مساحة إيران.
لا يمكن المقارنة
أصلاً. حتماً. وبالتالي فضلاً عن أن الجهد المطلوب لإيصال الأسلحة إلى إيران أكبر بكثير من موضوع غزة وموضوع لبنان، هناك 3000 كيلومتر يجب أن تقطعها الطائرات لتضرب وتعود.
إذن استناداً إلى ما شاهدناه وما تفضل به الدكتور، هذه الدعوة للغرب للأمريكيين للأوروبيين بالمشاركة هي قائمة بحد ذاتها، في حيكون لها استجابة بشكل أو بآخر؟
هي جدية بكل ما للجدية من معنى من الناحية الإسرائيلية، ولكن من الناحية الغربية يعني ما حصل مع إيران وردة الفعل الإيرانية أعتقد أن الكثير منهم سيعيد التفكير في أصل دعم إسرائيل وليس فقط في الدخول إلى جانب إسرائيل، لأن خواتيم هذه المعركة إن انتهت بصالح إيران بإذن الله ستنعكس على كل مصالح هذه الدول في منطقة الشرق الأوسط.
ولكن تحديدا مشاركة الولايات المتحدة الأمريكية ممكن أن تكون قريبة في هذا العدوان؟
حتى الآن لا يبدو ذلك، بالرغم من أنها استدعت حامل الطائرات وهذا إجراء طبيعي يعني لإدخال المعنويات لرفع معنويات الإسرائيلي وتحسبا لتطور الوضع. الأمريكي في حال دخوله، يعني يكفي السياق التاريخي لكل الحروب الأمريكية في المنطقة من فيتنام إلى أفغانستان إلى العراق، لم تربح أمريكا ولا حرب من هذه الحروب، لا بل على العكس دفعت التريليونات الدولارات وعادت. بالمعنى الشخصي ترامب أي دخول في هذه الحرب سيقضي على آماله الشخصية ب الحصول على جائزة نوبل للسلام. ثلاثة، بالنسبة للأولويات الاستراتيجية للولايات المتحدة، الأولوية الأولى هي الصين، الغرق في مستنقع حرب مع إيران. الأمريكي لا يمتلك عنصر المفاجأة ولا يمتلك عنصر الحسم ولا يمتلك زمام الفترة الزمنية يجعل التكاليف باهظة جدا، وهذا في حال بقيت المسألة عند إيران.
هنا السؤال البديهي الذي يطرح، إذا كيف تفسر توجه حاملة الطائرات الأمريكية نيمتس إلى الشرق الأوسط على أي أساس؟
حتى الآن من باب الدعم المعنوي للإسرائيلي وتحسبا فيما لو أراد الأمريكي الدخول في الحرب ولو كان ذلك مستبعدا، يعني من خلال دعم للإسرائيل ومحاولة ضغط بالمعنى المعنوي على الجمهورية الإسلامية.
طيب نلاحظ اليوم استنادا الى ما تفضل به والوضع،
نقطه اضافيه فضل. هذه حامله الطائرات والاطقم التي ترافقها هي نقطه قوه ونقطه ضعف في نفس الوقت. حامله الطائرات العديد الذي يتواجد عليها 5000 عسكري، يعني ليست المسألة بهذه السهولة، وستكون أقرب إلى الصواريخ الإيرانية من تل أبيب نفسها. طيب يعني ستكون في البحر في الخليج الفارسي.
طيب هنا السؤال، هذا ما يفسر إذن التصريحات المتناقضة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعني ترى يعني يهدد ويتوعد بالتصعيد وترى يخفف من هذا الموضوع
هو
ويريد إنهاء الحرب،
يهدد بالتصعيد ويقرن هذا التهديد باستدعاء حاملات الطائرات للحصول على التنازلات القصوى من قبل إيران. حتى هذه اللحظة الأمور كذلك، فيما بعد كيف تتجه الأمور يعني في حينه يتم تحليله.
برأيك اليوم في شروط محددة لكي تشارك الولايات المتحدة الأمريكية في هذه الحرب؟ ولا صعب اليوم ترامب يعني يغرق نفسه في
الإيراني يقول أنه في حال توقف الاعتداء سيتوقف الرد.
طبيعي.
يعني الحالة الوحيدة التي يمكن أن تسرع خلاف رغبة الولايات المتحدة بالدخول بهذه الحرب هي أن تصل إيران لمرحلة يمكن أن تدمر كل شيء في تل أبيب ولا تريد التوقف. في هذه المرحلة
ممكن.
أنا أعتقد أن الإمكانية عالية جدا، ولكن طالما الإيراني وإيران ليست صاحبة مشاريع حرب، هي حتى الآن تسمي هذه الوعد الصادق 3، يعني بمقام الدفاع عن النفس
تم الاعتداء
يعني الهجوم. صحيح.
على أي حال مع استمرار سقوط الصواريخ الإيرانية على رؤوس الصهاينة والدمار الهائل وغير المسبوق الذي اليوم تتعرض له مناطق كثيرة في الكيان الإسرائيلي، يركز ونلاحظ أن الإعلام العبري تركيزه على تحذير الإسرائيليين من عدم المبالاة بالأخطار التي تحيطهم، كما يقول هذا العضو السابق في الكنيسة الإسرائيلي. لابد أن نستمع إلى ما يقول.
أنا كم رجلت كتاب بارتي بوبر ولومار لخا ולאזרחים, מותר לכם לשמוח, מותר לכם לחגוג, מותר לכם להיות גאים, אבל לנו אסור להיות שאננים. מהי כוונתי? האירוע עדיין לא הסתיים, אנחנו עדיין לא בפיק של האירוע הזה. בסופו של דבר האיראנים כרגע מה שנקרא חובשים את הפצעים ועושים איזושהי הערכת נזק. הערכה היא שעלולה כנראה תהיה תגובה, ולכן כאן מהבמה הזו אני קורא לאזרחי המדינה, השאננות היא אסון, הקשבה להנחיות פיקוד העורף שווה חיים. אי הקשבה שווה לא עלינו מוות. אנחנו רוצים שתהיו שלמים ובריאים. אין תמונות של עירותים, אין משחקים, אין כל מיני להמתין חצי דקה בממד ואז לצאת. לא לשחק עם זה מילימטר. היכולת שלנו להחזיק מערכה ארוכה ואגרסיבית כזו תלויה בכם ובביטחון שלכם.
هذا عضو الكنيسة الإسرائيلي المتطرف ألموج كوهن، يعني يدعو الإسرائيليين بأن لا يستغلقوا الاحتفال بضرب إيران وبالالتزام بحفظ أنفسهم وابتعادهم عن الخطر هذا الذي يحرض دائما وينتشي بمشاهد القتل في قطاع غزة. يعني يدعو اليوم أنه ما ينبسطوا كتير، ما يفرحوا كتير في هذا الموضوع.
هذا بكل بساطة لغة النار والصواريخ الإيرانية أعادت كل المتطرفين وغير المتطرفين في الكيان الإسرائيلي لسقف الواقعية. يعني هذا يمكنه أن ينتشي بقتل الأطفال في غزة لأن الرجال في غزة لا يمتلكون بكل أسف القدرات التي تؤثر على الداخل الإسرائيلي كما حصل من لبنان وكما يحصل الآن من طهران من إيران. ولكن هو نفسه الآن بعدما وصلت الصواريخ إلى قلب الكيان عاد ليفكر بواقعية، ليوجه الخطاب الذي يبتعد عن المغالاة ويبتعد عن التبجح ويبتعد عن المكابرة. كل هذه اللغة اختفت منذ الوجبة الأولى للصواريخ التي سقطت على تل أبيب.
طيب سؤال، يعني كان لافتا ما أعلنه هذا العضو الكنيسة السابق من أن الحرب على إيران تحتاج إلى دعم المجتمع الصهيوني وبقائه، يستطيع بالأساس في مقاومات صمود لهذا المجتمع الصهيوني؟
هذه من الفوارق الجوهرية،
ارتباط بالأرض بالأساس، يعني
بين صحيح بين المجتمع الإيراني والمجتمع الصهيوني. المجتمع الإيراني مجتمع كبير، يعني عشرات الملايين موزع على جغرافيا كبيرة. المجتمع الإسرائيلي محصور في مكان معين ومجتمع صغير بنسبة كبيرة. المجتمع الإيراني هو يعتبر نفسه في مقام الدفاع، المجتمع الإسرائيلي هو يعلم أنه هو من هاجم إيران، وفي اللحظة الحاسمة سيحمل المسؤولية لمن هاجم إيران، لأنه هو في غزة ذهب مع نتنياهو إلى غزة باعتبار أنها هناك طوفان الأقصى، ذهب مع نتنياهو إلى لبنان باعتبار أن هناك جبهة إسناد بدأت هي إطلاق النار باتجاه بينما إيران لم تبدأ بإطلاق النار. إيران برنامجها بمعرفة CIA والموساد والوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تضع كاميرات ومفتشين يعلمون كلهم أن البرنامج النووي سلمي،
وبالتالي بس إيران هي تهديد وجودي للكيان بالنسبة للإسرائيليين.
صحيح، ولكن ما
خطر كبير،
ما فائدة التعاطي مع التهديد الوجودي بلحظة يمكن أن يهدد وجودك في نفس الوقت؟ يعني التعاطي مع التهديد الوجودي بالمعنى الاستراتيجي هو بالحد الأدنى، أن خاصة إذا كان هذا التهديد ليس داهما، هو يكون بمحاولة تعبيد الطريق للوصول للحظة التي يمكن أن تنتصر فيها على هذا العدو، وليس أن تقدم على الرهان على صدمة أولى على أساسها تتوجه للمجتمع الإيراني انزلوا إلى الشوارع، وليكتشف الجميع أن الرهان كان فعليا على الداخل الإيراني وليس على القوة الإسرائيلية، وهذا ما حصل.
ففي هذا السياق لنطرح هذا السؤال، مندوب إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية الآن يقول لا حاجة ولا لزوم لأن نبقى ملتزمين بمعاهدة انتشار الأسلحة النووية في حال استمرار العدوان، وهذا طبيعي منطقيا.
صحيح، لكن في أي لحظة يمكن لإيران أن تخرج من هذه المعاهدة؟ أنا أعتقد أنه قد يكون من المبكر الحديث عن هذا الموضوع، لا سيما وأن له تداعيات سياسية وإعلامية ولا ما له علاقة بالعقوبات. وإيران ليست الآن هي اللحظة التي يعني محاصرة فيها. إيران مطلقة اليد، إيران وضعها مرتاح، إيران يعني تتدرج بالردود، تتدرج بنوعية الأسلحة وتدرس السيناريوهات. يعني هي أنا رأيي أنها ليست في عجلة من أمرها في هذا الموضوع،
ولكن يعني كان الهجوم شديد وقوي، تستخدم بتدرج الأساليب الحديثة والمتطورة. طيب لننتقل إلى مسألة الموقف الباكستاني الداعم بشكل كبير لإيران. وزير الدفاع الباكستاني يقول علينا أن نبذل الجهود الدبلوماسية لمساعدة إيران على مواجهة هذا العدو. كيف تقيم هذا الموقف الباكستاني الرسمي؟
هذا ينسجم مع نقطتين، النقطة الأولى لها علاقة بإسرائيل والنقطة الثانية لها علاقة بإيران. النقطة التي لها علاقة بإسرائيل أن نتنياهو في إحدى مقابلاته قال بأن السكور التالي هو بعد إيران هو باكستان، فهذا طبعا يستفز باكستان
كونها تملك قنبلة نووية.
صحيح. تهديد النووي يعتبرها دولة إسلامية. يعني هنا العمق العقائدي في هذه الحرب، يعني المسألة ليست مجرد ملف نووي إيراني سلمي أو غير سلمي. النقطة التي لها علاقة بإيران، مؤخرا آخر موقف لإيران أثناء الصدام الذي حصل بين الهند وباكستان، كانت إيران حاسمة في مسألة تأييدها لباكستان وأعلنت وقوفها إلى جانب باكستان، وها هي باكستان ترد الجميل لإيران بكل بساطة.
ولكن هذا الموقف الباكستاني الداعم للجمهورية الإسلامية في إيران لم نره عند دول عربية وإسلامية أخرى، لماذا؟
بكل بساطة المسألة لها علاقة بالسيادة، المسألة بالسيادة وبحرية القرار بكل أسف. يعني
ما كيف يمكن أن نفهم هذا الكلام؟ ما الذي يمنعه؟ الذي قرار يمنعه أمريكي في هذا الإطار؟
حتما قرار أمريكي، وإن كانوا في قرارة نفسهم. معظم الدول الإقليمية الآن في قرارة نفسها، هي لا تريد أن تنكسر إيران، وإن كانت لا تحب أن يكون هناك، ليس لديها رغبة بإيران قوية في المنطقة. هذا الشعور يعود لما قامت به إسرائيل في حرب غزة وفي لبنان، وبما فعلته في سوريا التي لم تطلق طلقة على إسرائيل، لا بل على العكس ذهبت بموقف استسلامي انهزامي باتجاه الكيان الإسرائيلي. نحن لا نريد الحرب معكم، ونحن نريد علاقات جيدة معكم. فقام الكيان بالتمدد ب 600 كيلومتر مربع بأراضي محتلة جديدة، وقام بتدمير كل قدرات الجيش السوري، وقام بتدمير مراكز الأبحاث والدراسات. والسوري لم يطلق طلقة. فإذا إسرائيل في حال كسرت إيران في هذه المنطقة، ستتسيد إسرائيل في هذه المنطقة، ومن الذي سيمنع التمدد الذي حصل في سوريا؟ من الذي يمنع أن يصل إلى السعودية تحت شعار إسرائيل الكبرى؟ ومن الذي يمنع أن تتمدد إلى العراق تحت شعار إسرائيل الكبرى؟ كل دول المنطقة الآن معنية بأن تكون إيران مقتدرة ملتفع. ولو كان يعني الآن تتفوق المصلحة على الرغبة.
حسن. طيب سؤال اليوم، كيف أيضا يمكن أن نقرأ بالنسبة للمواقف الأمريكية، يعني بالنسبة للكونغرس الأمريكي، أحد السناتورين سيناتور الديمقراطي يقول سنتقدم بمشروع قرار لنمنع الإدارة الأمريكية من أن تشارك في هذه الحرب على إيران، يعني يعرفون تداعيات هذا الأمور في المستقبل المنظور.
حتى ترامب
ممكن يتطور هذا الموقف برأيك؟
حتما، كلما احتدم الصراع وكلما دفعت إسرائيل أثمان أكبر، كلما أصبح الموقف أكثر حرج بالنسبة للولايات المتحدة. وهنا مفترق الطرق، يعني إما أن تذهب باتجاه إطفاء هذه الحرب من خلال الوساطة عبر الروس، أو من خلال طرح مشروع قرار في مجلس الأمن، وهذا نحن معتادون عليه. 8 سنوات صدام حسين يقصف في إيران ويعربد في إيران، ولم يجتمع مجلس الأمن الدولي لإصدار قرار بوقف النار. حينما أصبحت إيران بموقع المبادر وزمام المبادرة في يدها، بعد 8 سنوات صدر القرار 598 لوقف إطلاق النار. وهذا ما يمكن أن يحصل، هذا من ناحية، أو اتجاه انخراط أمريكا في الحرب. هم يعالجون الاتجاه الثاني بشكل يعني استباقي.
ولننتقل دكتور إلى الجبهة الداخلية التي واضح أنها تعيش أيام صعبة كما نتابع، حيث واضح أن الإعلام العبري يركز جانبا من اهتمامه على إعطاء التعليمات للمستوطنين بالتجاوب مع أوامر قيادة الاحتلال، خصوصا فيما يتعلق بسفرات الإنذار والذهاب إلى الملاجئ واتباع الحذر خلال التجول.
קודם כל, אי אפשר לשנות את המבנה כרגע של אזרחי ישראל. העורף עובר את התקיפה המשמעותית ביותר שהוא חווה לדעתי מזה עשרות שנים. ולכן גם האיום של הטילים שנוחתים על העורף בראשי הקרב עם כמות חומר הנפץ, היא כמות גדולה מאוד, עם אפקט נזק פוטנציאלי גדול מאוד. זה נתון. החלק השני, זה מה יש כרגע. וכשמדבר מפקד מחוז מרכז בירושלים על הנושא הזה, צריכים להבין שהכוונת אזרחים שמדברים אליה, יש, נפתחו מקלטים בבתי ספר, נפתחו במקומות אחרים, ולכן גם לרשות מקומית יש גם את היכולת לומר לתושבי ההמלצה לעבור מאזורים כאלה ואחרים פנימה. את שואלת אותי, אני חושב שבעקבות תמונות כאלה נראה יותר אזרחים מגיעים למשל לשעות לילה, לעשות את הלילה במקומות שתחושת הביטחון הרבה יותר טובה להם ומיגון פיזי, ולכן פה זה חלק מהשינוי פה שיבוא. אנחנו רואים פה חלקו של האזרח, של האוכלוסייה, הולך וגובר במציאות הזאת.
هو امر مهم ويجب على المواطنين بحسب تعبيره طبعا تحمل المسؤوليه يعني كانه الاسرائيلي يقول لنا انهم ليسوا ملتزمين كانهم لا يعيشون اجواء الحرب هذا امر جديد على المستوطنين الاسرائيليين انهم يلتزمون بكذا امور وعدم العيش باجواء الحرب غير معتادين يعني
صحيح ما هو الاجابه في نهايه السؤال كانت هم غير معتادون على هذا النوع من الحروب وهم كانوا يعتبرون أنفسهم بمنأى عن هذه المسألة طبعا هنا يوجد نقطة جوهرية ببعد استراتيجي يجب الالتفات لها لاسيما من دول المنطقة ما يحصل الآن في تل أبيب فيما لو انتصرت تل أبيب لا قدر الله سيؤسس لتمدد إسرائيل في كل المنطقة بالحد الأدنى لتكريس مفهوم أن هذا الكيان يجب أن يكون مترامي الأطراف بالمعنى الجغرافي كي لا يحصل ما حصل الآن باعتبار أن الضيق الجغرافي يؤدي إلى ضرب الكيان على رأسه وجسده في نفس اللحظة
طيب هنا سؤال ما أهمية الجبهة الداخلية في الكيان الإسرائيلي ممكن أن تشكل نقطة ضعف لسيما في ظل نجاح الصواريخ طبعا الإيرانية بإلحاق هذا الدمار الهائل في تل أبيب وغيرها
هي نقطة ضعف الأساسية
بنهاية الأمر أن يضغطوا على نتنياهو لإنهاء حالة الحرب هذا التي يعيشونها
حتى الآن يعني المسألة مرجحة ولكن الوضع الآن لا يسمح لهم بالنزول مثلا إلى الشوارع الوضع تبدأ المسائل بالتكشف بداية في الأقنية الإعلامية يعني حينما نبدأ بأن نرى القناة 12 وغيرها ترفع الصوت في هذا الموضوع سيتماهى معها في حينه تحركات شعبية ولو بأوقات معينة وممكن أن تؤسس لهذه المسألة لأن المسألة مع إيران مختلفة كليا عن مسألة غزة ومسألة لبنان يعني الآن استؤنفت الحرب في غزة ولكن لا تتساقط الصواريخ لا على أغلاف غزة ولا على قلب الكيان وحتى مع لبنان بالرغم من أن يدهم مطلقة
إلا
أنهم سكان الشمال لم يعودوا إلى الشمال فما بالك بسكان تل أبيب الذين يعانون من الصواريخ البالستية الإيرانية التي تقطع آلاف الكيلومترات لتقض مضاجعهم
إذن تقض مضاجعهم ويعيشون حالة إرباك لدرجة أنه تذكر الآن وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش الاحتلال سحب القوات الفرقة 98 من غزة ويحاول أن ينشرها في جبهات أخرى ماذا يعني هذا الأمر؟
هذا الرعب الإسرائيلي باعتبار أن هذه اللحظة صعبة جدا على الإسرائيلي والآن هي تعدد الجبهات يعني ليس مع غزة ومع اليمن من بعد أو مع غزة ومع لبنان بعدما حصل الذي حصل وبالمناسبة معظم الحروب التي خاضتها إسرائيل حتى الآن هي بمعظمها ضربات أمنية أكثر منها حروب عسكرية لأنها في الحروب العسكرية لا يمكن لها الاستمرار اعتمدت على النسق الأمني كبداية ولا سيما فيما يتعلق باغتيال القادة وأثبتت هذه الحروب فشلها باعتبار أنه في لبنان كان الهدف إعادة سكان الشمال إلى الشمال وحتى الآن لم يعد سكان الشمال إلى
يعني طالما نتحدث عن الجبهة الداخلية دكتور عن المجتمع الصهيوني ونشير إلى الشكوك التي يبديها الصهاينة في مواقع التواصل الإسرائيلية نشاهد من قدرة الكيان الإسرائيلي على الاستمرار على الانتصار في هذه الحرب طبعا على الجمهورية الإسلامية في إيران
كلاين يورام لقد اختار نتنياهو الحرب على إيران بكل ما فيها من أهوال ومصاعب حفاظا على الحكومة يارون هاليفي إسرائيل لم تهزم غزة فكيف ستهزم إيران؟ ترامب خضع للحوثيين وهو لديه سلاح جو أقوى بكثير من إسرائيل. ناتيا لوفيلد: هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به قبل أن نتمكن من إزالة التهديد الإيراني، وهناك منشآت نووية أخرى بالغة الأهمية في إيران لا تزال تعمل بشكل طبيعي، ويبدو أن الطريق إلى البطولة لا يزال طويلا.
يعني تستحق هذه التعليقات أن نتوقف عندها، ولكن في تعليق لفتني أنه إسرائيل التي لم تهزم غزة ستهزم إيران، يتساءل بمحل،
وهو يقارن بسلاح الجو. سلاح الجو الأمريكي تفصيل إضافي، سلاح الجو الأمريكي كان ينطلق من حاملات الطائرات في البحر الأحمر، يعني بضعة كيلومترات ويصل إلى أهدافه، وهو أكبر من سلاح الجو الإسرائيلي، وأنصار الله أضعف بكثير مما لا يقاس من إيران، بينما إسرائيل تقاتل إيران وسلاح جوها أقل من الولايات المتحدة، وبحاجة لأن يقطع 3000 كيلومتر ذهابا وإيابا. حتما المسألة بهذه الموازين خاسرة بالنسبة لإسرائيل.
طيب، الحماسة اليوم التي أبداها الصهاينة للحرب على إيران يبدو أنها تبددت، تراجعت بعد إلام الصواريخ الإيرانية لهم وبعد الدمار غير المسبوق. في هنا نقاط لابد أن نعلق عليها قبل أن يدهمنا الوقت.
يعني بكل بساطة يمكن لأي مراقب من خلال هذا البرنامج الذي هو يختص فعليا بما يحصل، نحن من بداية الحلقة حتى الآن لم نسمع ماذا ستفعل إسرائيل مع طهران، لم نسمع ما هي الأهداف الجديدة، لم نسمع ماذا يمكن لإسرائيل أن توجه ضربات جديدة. كل ما تم نقاشه حتى الآن في الصحافة الإسرائيلية وفي الإعلام الإسرائيلي، الجبهة الداخلية، كيف يمكن تفادي الضربات، ما هذا المأزق الذي دخلنا فيه، ترامب لم يستطع حسم مع أنصار الله، كيف ستحسمون مع إيران؟ نعم. هذا المعنى الواقعي. وهنا نعود لبداية الحلقة، ما كان يراهن عليه الإسرائيلي والأمريكي هو الضربة الأولى التي كانت ستتعزز بهيجان شعبي إيراني كرهان لسقوط النظام، وهذا ما لم يحدث، والآن هم في المأزق.
الباحث في العلاقات الدولية دكتور وسام نصيف ياسين، شكرا جزيلا لك، شكرا على مشاركتك معنا في العين الإسرائيلية. شكرا لكم مشاهدينا على حسن المتابعة، ابقوا معنا، تغطيتنا مستمرة من قناة العالم.
من أين ندخل إلى الخيام؟ من سهلها الذي تحول إبان عدوان عام 2006 إلى مقبرة لدبابات الاحتلال، أم من معتقلها الذي أيضا تحول إلى معقل للأحرار، أم من أطرافها التي تشهد على أعتى المعارك والتي سطرت من خلالها المقاومة أعتى البطولات بحق لواء جولاني.
جنوبي هوى قلبي وما أحلاه أن يغدو، هوى قلبي جنوبيا، هنا حطت رحائلنا، هنا حطت رحائلنا، تعال اخلع وقد أرجوك أن تركع، تعال اخلع نعالك، إننا نمشي على أرض مقدسة فلو أستطيع أعبرها على رمشي. هنا سلبوا، هنا صلبوا، هنا رقدوا، هنا سجدوا، هنا قصفوا، هنا وقفوا، هنا رغبوا، هنا ركبوا براق الله وانسكبوا بشلال من الشهداء. قبل رحيلهم كتبوا كتابات بلا عنوان، ستقرأ في مدارسنا رجال الله يوم الفتح في لبنان.
وندخل إلى بلدة الخيام من الجهة الشمالية. هذه البلدة التي تبعد عن العاصمة بيروت 100 كيلومتر وترتفع عن سطح البحر 800 متر. هذه المدينة التي عجز الاحتلال عن دخولها إبان المواجهات، فاستغل وقف إطلاق النار ليدخل من خلال بعض المنافذ وخاصة من مستعمرة المطلي ويعمل على تدمير وإحراق وهدم العديد من منازلها. بلدة الخيام تتربع على قمة تشرف أيضا من الجهة الشرقية على تلال كفر شوبة ومزارع شبع المحتلتين. في مواجهتها مباشرة أكثر من موقع إسرائيلي، وخاصة رويسات العلم، الرادار، السماقة، وأيضا تلة الرمسة. وصلنا إلى ساحة بلدية الخيام. رئيس بلدية الخيام يستقبلنا في هذه الأثناء. يعطيك ألف عافية. يعني الشمس قوية، الله يخليك، الشمس قوية، ومثل ما بقولوا يعني الحرارة إلى حد ما بيقدر يتحمل الواحد أمام حرارة هذه الاعتداءات كلها سوا. يمكن صحيح. رئيس خبرني شوي اليوم، يعني تلة الحمامس قديش أثرت على مستوى تحرك الناس، إن كان ببيوتهم أو بمزارعهم أو يعني بمزاولة أعمالهم بشكل عام؟
هذا بالواقع نرحب بقناة العالم بلدية الخيام. الحمامس، تلة الحمامس منطقة تلة كتير مهمة استراتيجيا بتطل على وادي العصافير اللي هو صار جنوبي الخيام. هذا الوادي اللي سطرت فيه المقاومة البطولات واللي قدرت توقف فيه كل الاعتداءات والجحافل والوحدات الإسرائيلية للعدو كان بدها تفوت على الخيام. حاليا العدو خرج من وادي العصافير، تلة الحمامس تلة مقابلة لتلة وادي العصافير اللي هي تتبع لبلدية الخيام، ملكيتها لمدينة الخيام. هي المنطقة هلا كلها بعدها محظورة وغير آمنة من ناحية المزارعين، من ناحية السكان، من ناحية المدنية. تعتبر منطقة هلا مهجورة حتى الآن للأسف الشديد، مش بس هي وكل الخط الموازي لها من المرج إلى الوطن، يعني من الشرق إلى الغرب.
مع يعني وجود تلة الحمامس أيضا عندنا المواقع الإسرائيلية اللي منشوفها فوق بتلال كفر شوبة بتأثر إلى حد ما أيضا على عودة الناس، على مزاولة الناس أعمالها وإن كانت شبه طبيعية أكيد بعد الحرب.
أي تواجد للعدو الصهيوني سواء كان قريب أو بعيد طبعا بيأثر على الناس، الناس بتضلها متخوفة. تلال المزارع شبعة وكفر شوبة كلها مطلة على خيام، كمان ممكن حتى الآن ما صار أي ضرب من هناك، بس ما بتعرف أي لحظة ممكن يصير في قصف. تفضل أستاذ حسين. بلدية الخيام القصر البلدي اللي هو من أكبر
كلها،
من اللي هو من أكبر البلديات بمنطقة الجنوب، واللي معمول بطريقة كتير الديكور مرتب ومتعوب عليه وكلفته عالية.
هون التخريب وصل إلى الاحتلال الإسرائيلي وعمل على تخريب ممنهج فيها،
يعني التخريب لها صار من الداخل، يعني ما قصفها بالطيران، وصل
فينا نرتاح الدرجة.
يلا عود أهلا وسهلا فيك. دي قاعدة على درج البلدية. العدو وصل لهون حتى الدبابات وقفت بالموقف، ما ضربها بالطيران، فات على قلبها، فخخ الأعمدة، كل أعمدة البلدية فخخها من الداخل ونزلها. هلأ السقف من الطابق الأرضي هون نازل، البلدية عاملة فليكس لجوا، صار من جوا نازل وضابب. هلأ البينة واقفة ولكن هي للهدم، وتم احترقت كلها مع كافة الأغراض اللي بقلبها، تدمير كامل للبلدية. السقف كله نزل بالأرض.
نعم.
الأعمدة كلها مدمرة بالطابق التحتاني،
الأسقف كلها ميلة، تغير الزيبة اللي إلها، محروقة كلها سوى البلدية، المنطقة القاعة، القاعة اللي هونيك كانت قاعة تتسع لستين من المحاضرات، 60 شخص كلها مدمرة، غرفة الانترنت والداتا كلها مضروبة، غرفة السيرفر مضروبة،
يعني ما بقيش من البلدية،
حتى الدرج يعني. الدرج هذا ثلاثة طوابق نزل كله سوا.
اليوم أنتم كبلدية كيف عم تمارسوا أعمالكم في ظل هذا التدمير؟ يعني ما عندكم شيء، حتى المكنة يمكن فقدتوها بهذا.
نحن خلال الحرب قبل ما تشتد الأزمة سحبنا كل الداتا وسحبنا السيرفر، وكنا عاملين نسخة تانية حتى نحفظ حقوق الناس ومعلومات الناس كلها سوا. فور رجوعنا مدينة الخيام جبنا أزمة من مصعد مؤسسة مياه لبنان الجنوبي، عدنا هلأ في عندهم مبنى غير 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 مأهول، طلبنا أزمة منهم، عم نجهزه بشكل مؤقت لفترة كم سنة لقدر نرجع نعيد بناء البلدية.
يعني الورد أبى أن يذبل، ظل على حاله
الأرض، شجر الأرض بلدية.
نعم كمان راح كله سوا. ورش رفع الإنقاذ والردم من مخلفات الحرب قائمة على قدم وساق في مدينة الخيام، يعملون ساعة بساعة لإعادة المدينة إلى أجمل مما كانت.
في الواقع قبل ما نفوت على مدينة الخيام حطينا خطة تعافي نحن والعمل بدأ المرة الأولى مسبقا، جهزنا الآلية الإجراءات مين اللي بيتابع، حتى العالم قد ما فينا نرجع الناس على قراها ويضلوا صامدين. مدينة الخيام مدينة كبيرة فيها كتير ناس، بهمنا الناس كلها ترجع، ما بهمنا الناس تكون بمناطق مش لقلها أو تكون مهجرة أو تكون قاعدة عند قرايبينا أو مستأجرة وعم تتكلف.
قديش نسبة اللي رجعوا رئيس؟
حتى الآن في حوالي 500 عائلة بالخيام، بس قول 500 عائلة، يعني في عنا فوق 2000 شخص موجود هلأ بمدينة الخيام. في أكثر من 100 مؤسسة فتحوا، سواء إزاز، ألمينيوم، سوبر ماركت، لحامين، حدادين، كل الأشغال اللي عم يعمل ترميم عم يعيد ترميم رجع فتح المؤسسة، الخرضوات، كل الأمور اللي علاقة بالبناء تقريبا فتحت، الحلاقين فتحوا، يعني في عنا هلأ حاليا شي 4 أفران، في 4 لحامين. الخيام كانت معروفة قديما، كانت الناس تقصدها يجوا يشتروا لحمة من الخيام.
أهلاً وسهلاً. أهلاً وسهلاً. خبرني هك شوي عن الخيام، عن تاريخ الخيام، شو بتعني لكم الخيام؟
يعني هذا أولاً بالعاطفة، الخيام أرض طيبة، والأرض الطيبة أهلها بيتمسكوا فيها.
نحن واقفين حد جدار مكتوب عليه الخيام مقبرة جولاني جولاني وبوابة السماء الخيام. هون صار في التحام يبدو.
نعم هون صارت الالتحام، إذا بدك الأعنف، هي صار فيه أكثر من 17 التحام بالخيام، وكانت كلها معارك ضارية، وكان طبعا نحكى بالإعلام نحكى جزئيات عما حصل، ولكن هناك من دون كل شيء، ولكن مش الآن وقته. في هاي المنطقة هون والمعركة بلشت من هون بهذا الاتجاه، هاد الشهود العيان، 3 دبابات ميركافا دمرت هون، وجرافي كانت في الطليعة عم تجرف، وحصل اشتباك واجا طيران مسح هاي المنطقة كلها. طبعا معارك يعني اللي كانوا يتابعوها قالوا أسطورية. اثنين حتى الإعلام الإسرائيلي تحدث عن معارك الخيام وكيف بعض الضباط الإسرائيليين أدوا التحية للشهداء الذين كانوا يقاتلون على 3 مناطق، يطلق النار من هنا ثم من هنا ثم من هنا، حتى تأتي الطائرات وتقصف هذه المواقع منهم من استشهد ومنهم من ينتظر. مدرسة الخيام الرسمية، الطلاب لا زالوا يتابعون دراستهم في هذه المدرسة رغم المخاطر التي تحيط بهم. شو عم نعمل هون؟ جيتوا على المدرسة؟
ايه جينا عم ندرس.
شو عم تعمل؟ شو عم تدرسوا؟
انا صف الثالث عم ندرس انجليزي وعربي ورياضيات.
كيفكن؟ كلكن مناح؟ اهلا اهلا اهلا. كيفكن مناح؟ كلكن مناح؟ كيفك يا عمو؟ شو هالشاطرين هول؟ شو هالشاطرين؟ والشبيبي هون شو عم تعمل؟ ها؟